في تفاصيل النشر. شدد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على تضامن بلاده الكامل مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا تصميم إسلام أباد على تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي المستمر لطهران. جاء ذلك لدى استقبال زرداري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي نقل سلام قائد الثورة الإسلامية إلى الشعب الباكستاني والقيادة السياسية والعسكرية في هذا البلد الجار المسلم. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أجراها لاريجاني في إسلام أباد، حيث التقى سابقا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، كما عقد اجتماعا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدا عن التسييس، كما يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة. وفي كلمة له خلال اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، قال عباس عراقجي إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تمثل ضربة قاسية للعدوان القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي. وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال عراقجي إن كيان الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة تحت حصانة كاملة وهاجم عدة دول، مشيرا إلى أن منطق القوة العسكرية حل مكان القانون في العالم المعاصر. هذا وسيزور عراقجي باريس قادما من هولندا، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي لبحث ملفات عدة بينها البرنامج النووي الإيراني. حول زيارة عراقجي المقررة إلى باريس، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون الإيرانية سمير شوهاني.
زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا هي زيارة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، وإنما خلال الأيام القليلة الماضية تم الاتفاق على هذه الزيارة. فرنسا يعني تمثل رأس الحربة في ترويكا الأوروبية، يعني بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا هي التي يعني تتبنى موقف الترويكا الأوروبية. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه أي مفاوضات قادمة يعني بين إيران والترويكا الأوروبية يجب أن يتضح أولا هل الترويكا الأوروبية جادة في موقفها أو أنها تريد أن يعني تستمع إلى وجهة نظر إيران وبعد ذلك تنقل هذه وجهة نظر إيران أو موقف إيران إلى الولايات المتحدة. خلال الأسابيع الماضية يعني رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية على أن إيران ما زالت تصر على موضوع مهم جدا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وهو اعتراف الدول الغربية والولايات المتحدة وأي اتفاق يتم التوصل إليه أن يعترف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم بغض النظر عن نسب تخصيب اليورانيوم. وهذا الموضوع المهم جعل أنا برأيي بأن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تصل إلى قناعة بأن الضغوط والتهديدات لن تجبر إيران على التخلي عن برنامجها النووي السليم.
استشهد فلسطينيان اثنان في غزة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مباني سكنية داخل ما يسمى الخط الأصفر شرقي القطاع وفي مدينة غزة. هذا في وقت يعاني فيه أهالي القطاع النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عشرات الخيام في منطقة المواصي بخان يونس، فيما جرفت مياه الأمطار بعض الخيام ودمرتها وتطايرت خيام أخرى بقوة الرياح. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة مركا جنوب جنين بالضفة الغربية، كما استشهد شاب في نابلس على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت 18 شهرا إثر اتهامه بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم قيادات في فتح في مقتل جرافة الاحتلال مئات أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في رام الله. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصابة عدة أشخاص جراء قمع قوات الإدارة الانتقالية تظاهرات بمناطق متفرقة من البلاد. وذكر المرصد أن الآلاف من أبناء الطائفة العلوية خرجوا بمسيرات سلمية في اللاذقية وطرطوس وحمص وحما مرددين شعارات تطالب بالحكم الفدرالي والإفراج عن المعتقلين والكف عن الممارسات الطائفية. إلى ذلك أفاد المرصد بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين إثر هجومين منفصلين لقوات الإدارة الانتقالية بمحافظة السويداء الجنوبية سوريا في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الإدارة الانتقالية وأهالي المحافظة. شدد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي على ضرورة رفع مستوى الجاهزية العسكرية بشكل غير مسبوق. شينغ تي أكد أن بلاده ستصل لمستوى عال من الاستعداد العسكري بحلول العام 2027، مشيدا إلى اعتمادها استراتيجية دفاعية لمواجهة ما وصفه بالتصعيد العسكري الصيني. واتهم الرئيس التايواني الصين بزيادة تدريباتها العسكرية وبالتجاوز على سيادة الجزيرة بشكل متواصل. في نفس السياق قالت صحيفة واشنطن بوست أن تايبيه ستقدم ميزانية دفاع بقيمة 40 مليار دولار تشمل صفقات سلاح مع واشنطن. يذكر أن مؤشرات التوتر في مضيق تايوان تتساعد في ظل تحشيدات عسكرية واصطفافات إقليمية متسارعة. حققت القافلة الرياضية الإيرانية إنجازا باهرا في الدورة 25 للألعاب الأولمبية للصم التي اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وحصد الرياضيون الإيرانيون 37 ميدالية متنوعة لتحتل إيران المركز الثامن في جدول الميداليات بين 81 دولة مشاركة في الدورة. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد 4 فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. قتيل وعدة جرحى بنيران قوات الإدارة الانتقالية جنوبية سوريا وقمع تظاهرات في مناطق مختلفة بالبلاد. في
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
به تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لله دائما وأبدا، شكرا لله للقاء بحضراتكم، وعدنا إلى حضراتكم مع لقاء جديد ولقاء أسبوعي من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، نرحب بحضراتكم ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. نعمة الصحة، هذا الكنز الثمين جدا، علينا الاحتفاظ بهذه النعمة الفضيلة. موضوعنا موضوع صحي آخر، الحصبة والحصبة الألمانية، من العدوى إلى التعافي. وضيفتنا هي الطبيبة الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا الدكتورة سهير أحمد. للاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في البث المباشر، هذه هي أرقامنا 22-01-3762 و22-01-3768 و22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. رقمنا عبر الواتساب مكرر 0-98-99-3794-241. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وموقعنا على تليجرام @arabicradioir. طيب أحبتنا الأفاضل، نأخذ فكرة حول موضوع الحصبة والحصبة الألمانية، وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تعد الحصبة والحصبة الألمانية والمعروفة أيضا باسم الحميراء من أبرز الأمراض الفيروسية التي شغلت حيزا كبيرا في تاريخ الصحة العامة، على الرغم من أن كلاهما ينتمي إلى مجموعة العدوات التي تسبب طفحا جلديا وحمى، إلا أن الفيروسين مختلفان تماما وتختلف أثارهما وعواقبها المحتملة، مما يستدعي فهما دقيقا لمسار كل منهما. تبدأ رحلة المرض بالعدوى، حيث ينتقل الفيروس شديد السراية عبر الرذاذ التنفسي. تعقب هذه اللحظة فترة الحضانة الصامتة التي تستمر عادة ما بين أسبوع وعشرات أيام، وفيها يتكاثر الفيروس داخل الجسم دون ظهور أعراض واضحة. هذه المرحلة هي الفترة الأكثر خطورة من حيث الانتشار غير المشخص، وبعد فترة الحضانة تظهر الأعراض الأولية التي تشمل الحمى والسعال وسيلان الأنف. في حالة الحصبة يتبع ذلك ظهور بقع كوبليك المميزة داخل الفم، ثم الطفح الجلدي الأحمر الذي يغطي الجسم، وتكون الأعراض عادة أكثر حدة، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة كالالتهاب الرئوي. أما الحصبة الألمانية فغالبا ما تكون أعراضها أخف بكثير لدى الأطفال والبالغين، لكنها تشكل تهديدا بالغا على الأجنة عند إصابة النساء الحوامل بها، مما قد يؤدي إلى متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية التي تسبب تشوهات دائمة. تتجه دورة المرض بعد ذلك نحو مرحلة التعافي التي تستغرق أسابيع، حيث يتراجع الطفح الجلدي وتعود درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها. يبقى المفتاح للسيطرة على هذين المرضين هو الوقاية عبر اللقاحات الفعالة التي شكلت حاجزا منيعا للحد من معدلات العدوى وبناء مناعة مجتمعية. إن فهم هذه الدورة الكاملة من التعرض للفيروس إلى الوصول إلى حالة التعافي الكامل أمر محوري في استراتيجيات الرصد والمكافحة العالمية.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل. أخذنا فكرة حول الحصبة والحصبة الألمانية من العدوى إلى التعافي، ولكن للتفاصيل الأشمل والأدق نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة الدكتورة سهير أحمد، الطبيبة الباطنية من العاصمة طهران. دكتورة سهير السلام عليك، أهلا ومرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة.
عليكم السلام، صباح الخير، أشكركم وأشكر هذا البرنامج وأشكر المستمعين الكرام على استضافتي، أرجو أن أكون ضيفة خفيفة ومفيدة.
شكرا جزيلا لحضورك معنا. دكتورة سهير، موضوعنا حول الحصبة والحصبة الألمانية.
نعم.
أولا نريد تعريفا شاملا ومعلومات أساسية حول الحصبة، وأيضا ما الفرق بين الحصبة والحصبة الألمانية؟
الحصبة والحصبة الألمانية هي مرض فيروسي، أو بالأحرى مرضين فيروسيين مخصصين للإنسان. كل منهما يسبب بسبب فيروس معين، يعني الفيروس ليس واحدا ولكن بسبب تشابه العلائم.
نعم.
تسمى بهذه الطريقة. فرق الحصبة والحصبة الألمانية أنه الحصبة الألمانية تكون أخف بكثير، مع اختلاف بسيط في ترتيب ظهور العلائم بالواقع، ولكن أشد على النساء الحوامل والأجنة من الحصبة. انتشارهم المرضين سريع، مسبب في سن الطفولة، الأكثر المصابين يكونون في سن الطفولة، والإصابة بهم تؤدي إلى مناعة دائمة تقريبا إلا في حالات نادرة جدا. ولكن في حال الإصابة بهم بسن مبكر جدا يعني قبل المناعة أو سن كبير أو في حالات نقص المناعة تسبب عوارض خطيرة مع الأسف.
نعم.
وممكن تكون قاتل أحيانا.
نعم. طيب كما ذكرتي في بعض الأحيان يعني يكون المرض خطيرا وحتى يمكن أن يكون قاتلا. دكتورة سهير، يعني في أي حالات أو يعني متى يصل المرض إلى الخطورة، مرحلة الخطورة؟
مرحلة الخطورة إذا الأشخاص عندهم نقص مناعة من النوع الخلوي، يعني هناك مناعة كنائن عندنا بالمناعة الجسم، مناعة عن طريق الخلايا ومناعة عن طريق المواد المناعية اللي يولدها الجسم. فأشخاص اللي عندهم نقص في هذه المناعة يعني أمراض مناعية صعبة ممكن يصابون بعلائم خطيرة قد تؤدي إلى مشاكل بالمخ بشكل علائم سحايا.
نعم.
ممكن مرض السحايا أو أمراض قلب أو مشاكل حساسية أخرى وعدم المقاومة، أو في الأجنة إذا كانت المصابة حامل في مراحل مبكرة من الحمل ممكن تؤدي إلى علائم شديدة ونقص وتخلف في الأجنة أحيانا.
نعم.
لا سمح الله الطفل.
نعم. طيب لو سمحتي دكتورة، لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلجي من العراق يشاركنا، نستمع إلى مشاركته. لحظة فقط.
صباح الخير، تحياتي للدكتورة سهير أحمد وأسرة البرنامج. سؤالي للدكتورة، ما هي أعراض الحصبة الألمانية وكيفية الوقاية منها، وهل يوجد علاج عشبي بعيد عن الأدوية المعتادة لها؟ عدنان بلجي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان. نعم،
أهلا وسهلا، شكرا للأخ عدنان وتحية متقابلة له. بالنسبة للحصبة الألمانية سؤالك كان الحصبة الألمانية فرق عن الحصبة أنه علائمها تكون أخف. وطريقة ظهور الطفح الجلدي مختلف، طفح الجلدي يبدأ من الجسد، بينما الحصبة يبدأ الطفح الجلدي بداياته تكون من الرقبة ومن خلف الرأس. بالنسبة للعلاجات، هي أكثر الأحيان علاجاتها مجرد حذف العلائم، لأنه علائم المرض تكون كما ذكرتم بالتقرير هي حالة حمى، سعال، تعب جسدي.
نعم.
التهاب في الحلق، سيلان في الأنف، أحيانا ممكن التهاب ملتحمة العين. بتكون مجرد حماية، يعني استخدام مضادات للحمى، استخدام سوائل مقويات. أحيانا في مرض الحصبة اكتشف أنه استخدام فيتامين أي ممكن يخفف العلائم بشكل كبير جدا. الأشخاص اللي يستخدمون فيتامين أي بمقدار واضح يعني ممكن تخفف العلائم. ولكن من الناحية العشبية ما موجود عندنا، يعني أنا مو متخصصة بالمجال اللي عارف بالضبط بالأدوية العشبية. قد تكون بالنتيجة خافضات للحمى، الأدوية اللي تستخدم كخفف للحمى أو تخفف من السعال أو تخفف من علائم التهاب الحلق ممكن تترك تأثير بسيط يعني إلى أن تمر مرحلة ظهور العلائم. ولكن كعلاج نهائي لا، كما يعرف الأمراض الفيروسية ليس لها علاج خاص كمضاد حيوي يعطى لها وتحذف هذه العلائم، ولكن تكون حماية أكثر.
شكرا جزيلا لكم دكتورة، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين. أدى انتشار مرض الحصبة في تكساس إلى إثارة القلق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المصابين في تكساس 198 مصابا وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. هذا الأمر جعل كثيرين يتساءلون عن الحاجة إلى جرعة معززة لحمايتهم أم لا في ظل تفشي هذا المرض. يعتبر معظم الأشخاص البالغين الذين حصلوا على مطعوم الحصبة عندما كانوا أطفالا محصنين من المرض، إلا أن بعض العوامل مثل العمر والسفر وخطر التعرض للفيروس يمكن أن تستدعي جرعة إضافية. شاركت مجلة نيوزويك الأمريكية آراء بعض الأطباء عن الحاجة إلى أخذ جرعة معززة من مطعوم الحصبة، ويمكن أن ينتشر فيروس الحصبة عن طريق الهواء والأسطح الملوثة، ولمريض واحد مصاب به أن ينشره إلى 9 من كل 10 مخالطين له. وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم الإبلاغ عن حالات الحصبة في 10 ولايات أمريكية منذ بداية عام 2025. كما صرحت المراكز الطبية في بلدان عدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن الحفاظ على مستوى عال من المناعة داخل المجتمعات أمر بالغ الأهمية لمنع تفشي المرض وحماية أولئك الذين لا يمكن تطعيمهم بسبب ظروفهم الصحية. هذا وتؤكد المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية فعالتان بنسبة تصل إلى 97% في الوقاية من الحصبة. ووفقا للمراكز، يعتبر البالغون الذين لقحوا الجرعتين في مرحلة الطفولة محصنين مدى الحياة.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والمفيدة. طيب دكتورة سهير، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي حول هذا الفيروس، بأنه متى يجب مراجعة إلى الطبيب وما هي العلامات؟ هل من الممكن أن الفيروس يصل إلى مستويات خطيرة يضرب سائر أعضاء المهمة في البدن؟ تحياتي حيدر عبد الأمير من طهران.
شكرا للأخ حيدر عبد الأمير من طهران. نعم،
شكرا على سؤال الأخ حيدر. يفضل مراجعة الطبيب منذ البداية لتشخيص المرض على الأقل، ولحماية الأشخاص الساكنين مع المريض، والاتخاذ الإجراءات الوقائية، لأن مثل ما ذكرتم بالتقرير الحصبة والحصبة الألمانية هي مرض شديد العدوى، وممكن أن تنتقل بسرعة شديدة إلى أفراد كثيرين، فإذا كان هناك اختلاط ستكون العدوى منتشرة أكثر. كلما سارعنا في تشخيص المرض والسيطرة عليه ستكون الانتقال أخف. بالنسبة إلى العوارض والعلائم التي ممكن تظهر، إذا كانت الحمى طويلة يعني لفترة أطول من 6 أيام أو 4 أيام، أو كانت شديدة جدا، أو هناك علائم كالصداع القوي أو آلام في الرقبة التي تمثل علائم على أنه قد يكون الفيروس دخل إلى الدماغ وسبب تأثيرات في الدماغ، أو لا سمح الله حالة الحمى الشديدة مثل ما ذكرنا قد تكون علائم على تأثيراتها على مناعة الشخص، فيفضل أنه يراجع الطبيب للتأكد من وضعية الأعضاء، وللتأكد من عدم مشاكل الدماغ أو لا سامح الله القلب أو الرئة، أو إذا كانت هناك سعال شديد ممكن يسبب هذه الفيروسات بالواقع ذات الرئة شديدة، خصوصا عند كبار السن أو أطفال تحت 6 أشهر الذين تكون مناعتهم خفيفة ولم يعني يأخذون اللقاح اللازم.
طيب دكتورة سهير، لدينا مشاركة من الأخت أم مهدي من البحرين تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية، وتحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. لدي سؤال: كم يستمر الطفل في نقل المرض للآخرين؟ وشكرا لكم.
تحياتنا للأخت أم مهدي وأرجوهم دوام السلامة والعافية. تقريبا مدة العدوى هي 2 يوم قبل ظهور البثور ممكن تبدأ، يعني عندما يبدأ الشخص بظهور الحمى أو بداية السعال يبدأ انتقال العدوى إلى بعد 4 أيام أو 5 أيام من ظهور البثور. ولذلك دائما ينصح في حالة أن وجود شخص مريض أو لديه علامة اتخاذ الحالات اللازمة لمنع عدوى أي مرض كان، حتى قد تكون علامة انفلونزا بسيطة خفيفة ستخفف تخفف المسألة في حالة أنه كان المرض غير الإنفلونزا، أنه علائم المرض في بداية الموضوع تكون شبيهة جدا لأي إنفلونزا، بسيطة بشكل حمى خفيفة بشكل سعال والتهاب في الحلق سيلان في الأنف مثل ما ذكرت التقرير، ومن ثم تشتد وتظهر البثو. ولهذا يحدد اتخاذ الالتزام اللازم عند ظهور أي مرض عند أي شخص وانفصاله عن الآخرين وعدم اشتراكه أثناء الأكل، منع السؤال في وجه الآخرين أو الاتصال بالواقع ذرات الهواء المبللة والرذاذ الخارج من الشخص الذي يسأل.
شكرا جزيلا لهذه التوصية. ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، لا يوجد علاج محدد للحصبة الألمانية، ولكن يمكن توقيه بالتطعيم، كما أن لقاح الحصبة الألمانية عبارة عن سلالة حية تستخدم منذ أكثر من 40 عاما، وتعطي جرعة واحدة منه للفرد مناعة طويلة الأمد بنسبة تزيد على 95% مماثلة لتلك المكتسبة من الإصابة بعدوى المرض طبيعيا.
طيب أيها الأفاضل، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
سلام عليكم. إذا أحد من أفراد الأسرة أصاب بهذا المرض، ما هي المدة التي يكون معديا؟ ومتى يمكن العودة للعمل والتعامل مع الآخرين؟ إليسا زماني من طهران.
يفضل يعني عزل الشخص أسبوع إلى أسبوعين أقل ما يمكن، يعني كما ذكرنا يومين قبل ظهور البثور وأربع إلى خمس أيام بعد ظهور البثور، ولكن احتياطا إلى يعني أسبوع آخر أيضا يحتاط، لأنه ممكن تكون نقل العدوى حتى بعد ما تخف البثور وتبدأ يعني تبدأ بانتنشف، لا يزال هناك تأثير وانتقال العدوى موجودة خفيفة. ولذلك يفضل للأشخاص اللي مناعتهم قليلة، لكبار السن، الحوامل، الأطفال، أنه يبتعدون عن هذا الشخص وعزله عن الآخرين.
شكرا للمستمعة إليسا من طهران، وشكرا لك دكتورة. طيب لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفتكم، سؤالي إلى الدكتورة سهير: ما هي أفضل طرق الوقاية وهل اللقاح كاف؟ وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من تلاسيميا، هل يكون المضاعفات أكثر؟ وشكرا جزيلا لكم.
لا، ليس هناك ارتباط يعني لمرض التلاسيميا، لأنه لا يوجد نقص مناعي لديهم هؤلاء الأشخاص، هناك مشاكل عندهم في الدم ولكن ليس في المناعة. أفضل طرق الوقاية هي اللقاح كما ذكرت على مرحلتين. المرحلة الأولى هي قبل عمر السنة أو إلى السنة ونص، والمرحلة الثانية هي في عمر قبل المدارس، والتأكيد على هذا لأنه مع وجود الآن المناعة تقريبا العامة في دول العالم، ولكن لا تزال هناك بعض الدول التي لا تستخدم هذا اللقاح بشكل منظم، وممكن أن يكون هناك عدم انتشار لهذا المرض، ومع وسعة السفر الموجودة في العالم والدراسات خارج الدول المختلفة ممكن أن يكون هناك انتقال وانتشار مرة أخرى لهذا المرض بين فترة وأخرى. ولذلك عند السفر إلى بلاد نائية أو بعيدة يفضل المراجعة للتأكد من نسبة المقاومة الموجودة عند الشخص.
طيب دكتورة، بالنسبة لأول وأولى الخطوات التي يجب على الأهل وخاصة على الأم عندما تكتشف أن طفلها مصاب بهذا المرض، حبذا لو نتحدث أكثر حول العلاجات التي تتم في البداية يعني في المنزل. صحيح بأنه الطفل يجب أن يأخذوه إلى الطبيب المختص، ولكن في المرحلة الأولى
هي عزلة عن الآخرين لمنع العدوى، واستخدام الكمامات بالتأكيد لمنع انتقال العدوى عن طريق الرذاذ والسعال كما ذكرنا، لأنه هو الطريق الأساسي، وعن طريق الرذاذ وذرات الهواء، ومن ثم أعطاء مضادات الحمى لخفض الحمى لمنع مشاكل أخرى، استخدام الحمام وغسل اليدين عند كل يعني تقارب ما بين الأم والطفل حتى لمنع العدوى عن طريق الأم إلى الآخرين. ومن ثم حسب العلائم التي تظهر، إذا كان هناك احتقان في البلعوم يعني في اللوزتين يعني أو هناك سعال، استخدام الأدوية المضادة للسعال أي نوع كان بسيط يعني لا يحتاج إلى أدوية خاصة مميزة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك سنواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعين الكرام وأنتم برفقة هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا لهذا اللقاء الحصبة والحصبة الألمانية من العدوى إلى التعافي، وضيفتنا هي الدكتورة الطبيبة الباطنية الدكتورة سهير أحمد. أرقام هواتفنا للاتصال في البث المباشر 2201-3762 و2201-3768 و2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. رقمنا عبر الواتساب مكرر 09899379424431. وموقعنا على الانترنت arabicradio.ir وعلى تيليجرام @arabicradioir. أعزائنا الأفاضل نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام، وأيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، شكرا على هذا البرنامج. بالنسبة للنساء الحوامل، هل هناك خطر على الأم أو على الطفل؟ وما هو علاج الأحسن لتخفيف الأعراض؟ مشكورين، أسراء من طهران.
نعم، شكرا جزيلا للمشاركة معنا أسراء من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
شكرا للأخت أسراء. نعم، على الأسف مع بساطة هذه الأمراض الفيروسية، ولكن الخطر على الحوامل شديد جدا، وخصوصا في الحصبة الألمانية. مع أنه علائم الحصبة الألمانية على الشخص العادي خفيفة، أخف تكون من الحصبة، ولكن أثرها على الأجنة أشد وتسبب متلازمة، يعني يعتبر كمرض أصلا هو مرض ثاني كأنما يعني متلازمة الأجنة بالحصبة الألمانية. علائمها شديدة، ممكن تسبب يعني تخلف ومشاكل في نمو القلب، نمو الأعضاء الدماغ، وحتى صمم دائم يعني عند الأطفال مع الأسف. نعم. خصوصا إذا كانت العدوى في الأشهر البدائية الثلاثة الأولى للحمل. ولذلك دائما ما ينصح ويؤكد على اللقاح، الابتعاد عن الأشخاص الذين يشك في مرضهم لأي سبب كان، حتى ولو كانت إنفلونزا بسيطة. الاهتمام قبل السفر إلى أي بلد للدراسة أو للعمل أو للسياحة بتأكد من أخذ اللقاحات اللازمة في جدول اللقاحات للشخص، وإذا لم يكن قد أخذ اللقاح من قبل المراجعة لأخذ اللقاح حتى لو كان في عمر يعني كبير. وإذا تعرض إلى الارتباط بشخص قد يكون مشكوك بهذا المرض، المراجعة للطبيب لأخذ علاجات مضادة تحاول الحماية قدر الإمكان.
دكتورة، عندما طرح هذا السؤال وعندما كنت تتحدثين عن النساء الحوامل، يعني أتذكر حالة أنا رأيتها امرأة كانت يعني تعاني من العقم وأصبحت في حالة مراجعة للأطباء لحملها، وبعد مدة زمنية بعد عدة سنوات يعني أصبحت المرأة حامل، ولكن في الشهر السابع على ما أظن مع الأسف الشديد أصيبت بالحصبة، والطفل كان يعني فيه تخلف، وأيضا في بطن أمه يعني فقد الطفل ومات في بطنها. نعم، كما ذكرتي بأنه هذه الحالات مهمة جدا وخطيرة جدا بالنسبة للمرأة الحامل. نعم
نعم، على الأسف خصوصا في بلادنا نحن، خصوصا الشرق الأوسط، هنالك اختلاط كبير ببلاد مختلفة، ممكن ليس لديها نظام تلقيح منظم أو قد لا تكون ملتزمة، أو قد تكون في ثقافاتهم أحيانا يوجد اعتراض على اللقاحات حتى في أوروبا. الشيوع الذي ذكر الآن في التقرير في سنة 2025 بسبب أنه بعض العوائل قد يصبح لديها اعتقاد بأن اللقاح قد يكون مسبب لأمراض أخرى، وهنالك نظريات المؤامرة التي ممكن أحيانا تطلق على هذه المواضيع،
عدم التوعية.
نعم، فتترك اللقاحات لفترات مؤقتة أو أشخاص، وهم هذه الأشخاص ممكن يكسرون هذا الحماية العامة الموجودة في المجتمع مع الأسف.
نعم شكرا جزيلا. أما الآن لنذهب ولنستمع إلى فقرة الجديد في الطب إلى الجزء الثاني.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين. قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الحصبة ليست مرضا بسيطا على الإطلاق، فهي تمهد الطريق لأمراض عصبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. تقول الرابطة إن الحصبة تؤدي في 10-20% من الحالات إلى مضاعفات، فقد تهاجم الجهاز العصبي المركزي مسببة ما يسمى التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، الذي يعد مرضا خطيرا رغم أنه نادر الحدوث. وبعد مرور 4-7 أيام من ظهور الطفح الجلدي المميز للحصبة، يعاني المريض من صداع وحمى وفقدان الوعي والدخول في غيبوبة، وفي أسوأ الأحوال قد يتخذ المرض مسارا مميتا لا قدر الله. وشددت اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيم على ضرورة أن يأخذ الأطفال والكبار على حد سواء تطعيما ضد الحصبة لتجنب هذه المخاطر الجسيمة. والحصبة عبارة عن التهاب في المجاري الهوائية التنفسية يسببه فيروس شديد العدوى، وتشمل أعراضه حمى وسعالا وطفحا جلديا، وقد يقود إلى عدة مضاعفات منها التهاب الأذن والتهاب الرئة والتهاب الدماغ، كما قد ينتهي المرض بموت المصاب. يذكر أن دراسة سابقة أظهرت أن مضاعفات الحصبة لدى الصغار التي تحدث بعد سنوات من الإصابة وتسبب الوفاة ربما تكون أكثر شيوعا مما كان يعتقد من قبل، حيث وجدت أن معدل الوفاة قد يصل إلى 1 من كل 600 بين الرضع الذين أصيبوا بالحصبة قبل إتمام عامهم الأول. ويؤكد الأطباء أن الحل يكمن في الصحة العامة الجيدة والتطعيم، وأن تكون هناك مناعة جماعية لحماية الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة والأكثر عرضة لخطر التهاب الدماغ المتصلب تحت الحاد ASSP.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات. نعود إليك ضيفتنا دكتورة سهير أحمد. لدينا مشاركة، الأخ محمد من طهران يشاركنا ويكتب لنا: تحياتي لكم ولضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. بالنسبة للأطفال الذين يعانون من داء السكري، هل الإصابة أخطر بالنسبة لهم؟ وشكرا جزيلا لكم.
لا توجد دراسات تؤيد أنه هناك مشاكل للشخص المصاب بداء السكري. لا يعني لا يوجد تأثير لدى الأطفال بهذا الموضوع. وأغلب الأطفال اللي يصابون بداء السكري يعني بعد مرور في مرحلة الابتدائية تكون هي النوع الثاني. في حال أنه الحصبة تكون في سن أبكر قبل المدرسة يعني في سن صغير جدا فممكن يكون عنده مناعة من قبل. وقد يكون إذا أخذ اللقاح لا توجد لديه مشاكل يعني لديه المناعة اللازمة. فلا يوجد قلق في هذا المرحلة.
لدينا مشاركة أخرى، الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتكتب لنا: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفتكم: هل الحصبة في الفصول الباردة أكثر من الفصول الساخنة والحارة إصابة؟ وشكرا لكم.
نعم، انتشار الحصبة يكون أغلب الأحيان في فصل البدايات، فصل الشتاء وفصل الربيع، ولهذا يبدأ التحذير الآن لانتشار أخبار أنه في انتشار حصبة موجود في الوقت الحالي مع الأسف. وهذا يعني يطلب من الأهل التدقيق في أخذ اللقاحات والتأكد من هذا والانتباه إلى ظهور أي علائم تكون خفيفة، خصوصا يعني لو أي الطفح الجلدي اللي تكون بشكل بقع حمراء منتشرة مسطحة تقريبا خفيفة يعني تختلف عن حالة جدري الماء الذي يكون بشكل حبوب تحتوي على سوائل، يكون طفح منتشر حمار خفيف قد يكون بارتفاع بسيط عن الجلد عن سطح الجلد، وأحيانا بعد فترة يترك يعني يسبب قشور أثناء الجفاف.
نعم، وتلازم هذه الحالة الحكة أيضا؟
لا توجد حكة، لا اختلافة مع جدري الماء هي أنه ليس لديه ليس فيه حكة، ولكن هناك علائم إنفلونزا يعني سيلان في الأنف، سعال، التهاب في الحلق، قد يكون احمرار وحكة في العينين.
والبقع لا تبقى يعني مدى الحياة؟
لا لا بالتأكيد. يعني بعد انتهاء تقريبا 4 أيام إلى أسبوع تبدأ بالجفاف وترك لون قد يكون بني بسبب التقشير ونشفان يعني الطفح الجلدي.
نعم. الأخت أم عباس من العراق تشاركنا تقول: شكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال ممكن أن أسأل ضيفتكم؟ نعم بكل سرور. تقول: كيف نقوي المناعة لدى أطفالنا وخاصة في فصل المدارس؟
تقوية المناعة أمر هو استخدام الغذاء الصحي، تقليل غذاء بالواقع المطاعم والأكل المعلب والحلويات الكثيرة، تقليل استخدام السكريات، الإكثار من استخدام الفاكهة والخضار الطبيعية المغسولة جيدا، التعرض لأشعة الشمس مع الأسف الآن في قلة خصوصا في المدن باعتبار وجود الشقق والحالات السكنية المختلفة، والسعي إلى التعرض إلى نور الشمس الطبيعي، النوم باكر وعدم السهر والنوم بمقادير كافية.
عفوا دكتورة، أشرت إلى موضوع مهم يعني الشمس وأشعة الشمس ومدى فائدتها أيضا. هل كما ذكرتي بأنه الحياة اليومية تغيرت في عصرنا الحاضر؟ أصبحنا نعيش في الشقق ولا نتمكن من الاستفادة كاملة من ضوء الشمس ومن حرارة الشمس وأيضا من فيتامين الشمس. لدي سؤال: بالنسبة لتعويض هذا النقص الكبير، ما هي الفيتامينات التي تنصحين بها للأهل لكي يعني يتناولها الطفل؟
بالواقع النصيحة اللي ممكن نقدمها هي بدل السعي حول استخدام الفيتامينات التي قد تكون مفيدة في حالة نقص شديد، هي التعرض الطبيعي لأشعة الشمس والسعي للخروج في الهواء الطلق وأشعة الشمس والفضاء والحركة، لأن نور الشمس لا يعوض حقيقة فيتامينات مهما تكون يعني كثرة استخدامها. هناك تأثيرات على هرمونات النمو، هناك تأثيرات على هرمون الميلاتونين الذي يؤثر على كيفية النوم على كيفية النمو، دراسات مختلفة تشير إلى أنه ممكن يسبب حتى عدم التعرض للشمس إلى مشاكل في القلب، إلى مشاكل في السكري بسبب نقص الفيتامينات والاختلال في تأثير الشمس على الهرمونات. ولذلك دائما ينصح بالخروج والتعرض للشمس وعدم الخوف والذهاب في سفرات أو نزهات أو في حدائق عامة أو المشي حتى في الشوارع والتعرض لأشعة الشمس وعدم الخوف منها بسبب الشائعات الكثيرة، يعني أما خوفا على لون البشرة والاستمرار أو خوفا لمشاكل أخرى، ولكن فائدة حقيقة كبيرة جدا.
نعم نعم،
على الأقل نصف ساعة يوميا، يعني يعتقد أنه نصف ساعة تعرض الكفين والوجه نصف ساعة يوميا تعطيك الفيتامينات اللازمة التي يحتاجها الشخص.
نعم.
بشكل مباشر وليس خلف الزجاج، لأنه خلف الزجاج تفلتر أشعة الشمس ولا تصل الأشعة المناسبة.
نعم. يعني طيب، ليس من خلف الزجاج ولكن نعم. يعني طيب مباشرة،
حتى الزجاج الشفاف أيضا نعم. يمنع مع الأسف
نعم.
أشعة الشمس المفيدة.
طيب دكتورة، كنت تتحدثين حول تحسين نمط الحياة بالنسبة لتقوية المناعة لدى أطفالنا.
نعم، السعي بأكل الفاكهة الطازجة وليس الفاكهة المعلبة أو المحلاة، استخدام الخضروات بشكل على الأقل يعني وجبتين أو حبتين فاكهة في اليوم.
نعم.
مقدار من الخضار اللازم، الآن مع الأسف أغلب الأكل يكون إما مطبوخ خارج المنزل الذي يحتوي على كثير من الأملاح والدهون وحتى السكريات أو المعلب. نعم. يفضل تقليل هذه الأغذية وتقليل السكريات كما يذكر في دراسات مختلفة والآن منتشرة لدى الجميع ومعلوم لدى الجميع أنه استخدام السكريات المفرطة مع الأسف يسبب تقليل المناعة والإصابة بأمراض مختلفة.
نعم. طيب، لدينا مشاركة من الأخت أم رضا من طهران تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج. لدي سؤال حول الطفح الجلدي الذي يأتي جراء الحصبة الألمانية، هل هناك اختلاف في الطفح الجلدي بين الحصبة العادية والحصبة الألمانية؟
نعم،
وشكرا لكم.
اختلاف خفيف بين الطفح الجلدي الحصبة والحصبة الألمانية. الطفح الجلدي الذي في الحصبة يكون بشكل احمرار منتشر، يعني بقع منتشرة مترابطة مع بعض تكون متصلة، فيكون الاحمرار واسع ومنتشر كما ذكرنا بشكل مسطح، احمرار مسطح وليس بشكل حبوب، مع ارتفاع خفيف في الجلد. يعني أما الحصبة الألمانية يبدأ انتشار الطفح من وسط جذع الجسم، يعني قبل الرقبة والوجه، ومن ثم ينتشر إلى الرقبة والوجه واليدين والأقدام، حتى ممكن يعني ينتشر إلى باطن القدم وباطن الأيدي، يكون بشكل بقع متناثرة وليس ملتصقة مع بعضها، تكون البقع كنقط حمراء وأيضا مسطحة تكون، يعني التشابه هي أنه الحصبة والحصبة الألمانية الإحمرار يكون مسطح ليس بشكل حبوب، ولكن في الحصبة يكون منتشر وملتصق مع بعض، في الحصبة الألمانية يكون منفصل عن بعض بشكل نقاط.
نعم نعم. طيب، لدينا مشاركة أخرى، الأخت هدى من العراق تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لضيفتكم وسلامي وتحياتي لكم جميعا، أردت أن أسأل حول مضاعفات الحصبة لدى الأطفال الرضع وشكرا لكم.
لدى الأطفال الرضع إلى قبل 6 أشهر هنالك مناعة تؤخذ من الأم فليس لديهم مشاكل خاصة، ولكن بين 6 أشهر إلى السنة الذي قبل يعني أخذ اللقاح اللي حدود السنة إلى سنة ونص يأخذ اللقاح، هنالك خوف على الأطفال ويجب الحفاظ عليهم من الأشخاص يعني ممكن أن يكون ناقلين لهذه المرض أو العدوى، وأما في حالة حصول بثور قد تشك في هذه المرض ويجب مراجعة الطبيب لأخذ مضادات مناعية لحمايتهم.
نعم.
من العوارض المختلفة.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة لمن يعانون من الأمراض التنفسية أو بالنسبة لمن يعانون من الربو، فهل الإصابة تكون أخطر؟
لا توجد هكذا دراسات يعني تؤيد هذا الشيء، ولكن
نعم.
قد تكون العلامة أشد، ليس أخطر ولكن أشد.
نعم نعم،
لأن كما ذكر اللقاح حامي قوي جدا لهذه الأمراض الفيروسية ومحافظ، فإذا كان الشخص قد أخذ اللقاح وليس يسبب له مشاكل يعني أخذ اللقاح، إذا كان قد أخذ اللقاح فلا يوجد خوف عليه، ولكن قد تكون علامة أشد، حمى أقوى، سعال أقوى قد يكون.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك. لدينا توصية، نستمع إلى هذه التوصية الطبية.
عزيزي المستمع، ينتشر فيروس الحصبة عن طريق السعال والعطس والاتصال المباشر مع إفرازات الأنف أو الحلق للأشخاص المصابين، ويظل الفيروس نشطا ومعديا في الهواء أو على الأسطح الملوثة به لمدة تصل إلى ساعتين، ويمكن أن تنتقل العدوى من الشخص المصاب قبل 4 أيام من ظهور الطفح الجلدي عليه إلى 4 أيام بعد ظهور الطفح.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومة أيضا، وفي اللحظات الأخيرة من وقت البرنامج دكتورة الحديث لك حول العلاج والمتابعة، وما هي أهم الخطوات؟
الفرصة وأشكر المستمعين لأعطائنا وقتهم الثمين. الرجاء الأول والأخير والاهتمام بجدول اللقاحات بالوقت المناسب وبشكل كامل.
نعم.
وبالواقع الاهتمام بالغذاء الصحي. والمهمة الأخرى اللي أطفال المدارس، اهتمام الأمهات بظهور العلائم لدى الأطفال لأي مرض كان، ليس فقط الحصبة أو الحصبة الألمانية، وإنما حتى لو كان إنفلونزا، الاهتمام بالعلائم وعدم إرسال الطفل إذا كان هناك علائم مرض. بهذا الحالة سيسبب أنه عدم انتقال العدوى لأشخاص أكثر، ومن ثم تخفيف العلائم عند استراحة الطفل في المنزل، استخدام الأكل المناسب. لأن مع الأسف بوجود عدة كبيرة من الأمهات والآباء الموظفين يسعون إلى التخلص من الطفل أحيانا حتى لو كانت هناك علائم خفيفة وإرسالة إلى المدرسة. في هذه الحالة يسببون مشاكل لعوائل أخرى وحتى تشديد العلائم لهذا الطفل، فيفضل الاهتمام بهذا الموضوع والتفكير بالآخرين وبطفلهم.
صحيح كما تفضلتي دكتورة. دكتورة لدي سؤال آخر إذا سمحتي، يعني الإصابة تكون مرة واحدة في نفس الشخص، يعني مرة واحدة في الحياة ممكن الإنسان يصيب بهذا المرض؟
هناك حالات نادرة من تكرار المرض، في حالة نقص مناعي شديد أو الإصابة أحيانا ممكن بمرض الإيدز إذا كان شديد أو أمراض أخرى، ولكن في غالب الأحيان بشكل عام نعم مرة واحدة.
نعم. شكرا جزيلا لك سيدتي دكتورة سهير أحمد الطبيبة الباطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا جزيلا لك سيدتي، وشكرا
لك. شكرا جزيلا على الوقت الذي أتحدث.
حياك الله. شكرا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونتمنى لكم الصحة والعافية دائما. في أمان الله.
الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. استشهاد 3 فلسطينيين وجيش الاحتلال يواصل نصف المباني السكنية الباقية داخل الخط الأصفر شرقي القطاع. قتيل وعدة جرحى بنيران قوات الإدارة الانتقالية جنوبية سوريا وقمع تظاهرات في مناطق مختلفة بالبلاد. أهلا بكم.